أخبار متواترة وأخبار آحاد في المشهور في طريقة الأصوليين، ويريدون بالخبر المتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن أمثالهم بما يسندونه إلى أمر محسوس، ويمثلون لذلك بأحاديث الشفاعة وأحاديث الحوض، وقد يمثل بعضهم لذلك بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والقسم الثاني من الأحاديث الأخبار المتواترة، وهي الأحاديث التي لم تبلغ درجة التواتر بكونها فقدت واحدا من شروط الأخبار المتواترة. وجماهير أهل العلم وعليه المذاهب المشهورة سواء من أهل السنة أو من غيرهم على الاحتجاج بأخبار الآحاد لأدلة متعددة، من أشهرها ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاكتفاء بأخبار الآحاد في ما يرسله من الأحكام إلى الناس في نواحي الأرض، وكذلك إجماع الصحابة على الاحتجاج بأخبار الآحاد زيادة على الاستدلال ببعض الآيات التي فيها دلالة على الاحتجاج بخبر الواحد. وقد أثر عن بعض أهل الفرق أنهم قالوا بعدم حجية خبر الواحد، ولكن هذه الفرق ليست ممن يعول عليها في الخلاف الفقهي أو تعتبر أقوالها، ويمثلون بمسائل فقهية ترتبت على ذلك، ومن أمثلته مسألة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، فقد ورد في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. ولذلك فإن أهل الإسلام قاطبة يقولون بالمنع من هذا الجمع إلا طوائف يسيرة. ولكن هناك مسائل جزئية فيما يتعلق بخبر الآحاد وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم، ولعلي أضرب لكم 4 أمثلة من مسائل أخبار الآحاد في مسائل خاصة وقع الاختلاف في حجيتها. فأول ذلك أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، والمراد بذلك المسائل التي تكون الحاجة إليها عامة في الناس، فإذا ورد فيها خبر آحاد فحينئذ هل يعمل بالخبر أو أنه لا يحتج بذلك الخبر؟ وهذه المسألة قد خالف فيها فقهاء الحنفية، فقالوا بأنه لا يحتج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى. وقال الجمهور ومنهم الأئمة 3 في المشهور عنهم بأن خبر الواحد يحتج به فيما تعم به البلوى لعموم الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، فإنها لم تفرق فيه بين باب وآخر. وهذه القاعدة وردت عليها تفريعات فقهية كثيرة، فمن أمثلة ذلك ما ورد في حديث بسرة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فعند الجمهور الأخذ بهذا الحديث، ولذا يرون انتقاض الوضوء بمس الذكر. وقال الحنفية بأن هذا خبر آحاد فيما تعم به البلوى، وبالتالي لم يقولوا به. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، كما ورد ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره. فهذا الحديث من أخبار الآحاد، رده الحنفية لأنه فيما تعم به البلوى، وهم لا يحتجون بأخبار الآحاد فيما تعم به البلوى. أيضا من المسائل التي ذكرت تفريعا على هذه القاعدة مسألة النكاح بلا ولي، فإنه قد ورد في الحديث لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث رده بعض الحنفية بأنه من أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، وبالتالي لم يقولوا به، وقالوا بأنه لا يشترط الولي، وخالفهم الجمهور فقالوا هذا الخبر يحتج به ولو كان فيما تعم به البلوى، لأن أخبار الآحاد حجة بدلالة الأدلة الدالة على ذلك التي لم تفرق بين باب وآخر. فهذه نماذج مما يتعلق بهذه القاعدة، خبر الواحد فيما تعم به البلوى. والقاعدة الثانية هي قاعدة خبر الواحد المخالف للقياس، خبر الواحد المخالف للقياس. فإن فقهاء الحنفية والمالكية بعضهم يرد خبر الواحد المخالف للقياس، وبعضهم يرد خبر الواحد الذي يخالف قياس الأصول، بمعنى أن له أصولا كثيرة يبنى عليها. وترتب على ذلك عدد من المسائل الفقهية التي بنيت على هذه القاعدة. فمن أمثلة ذلك مثلا ما ذكر من مسألة المصرات، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء ردها وصاعا من تمر، وإن شاء أمسكها. فإن هذا الخبر قد رده الحنفية والمالكية بدعوى أنه يخالف القياس أو قياس الأصول، لأن القياس في الضمان أن تضمن المثليات بمثلها، وهنا ضمن الحليب بالصاع من التمر. ومن أمثلة القواعد أيضا، أو من أمثلة التطبيقات التي بنيت على هذه القاعدة، ما ورد في حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذا الحديث فيه إثبات خيار المجلس، فيه إثبات خيار المجلس، وقد قال به فقهاء الحنابلة والشافعية، ورده فقهاء المالكية والحنفية بدعوى أنه خبر من الآحاد يخالف القياس أو قياس الأصول، وبالتالي لم يقولوا به. ومن أمثلة هذا الباب أيضا ما ورد من حديث ثوبان وغيره في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فإن طائفة من أهل العلم لم يأخذوا بهذا الخبر، وكان من أسباب رده أن قالوا بأنه خبر واحد يخالف القياس، فإن القياس أن يكون الإفطار مما دخل لا مما خرج. ومن أمثلة هذه القاعدة أيضا عند فقهاء المالكية ما ورد في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. فإن المالكية لم يأخذوا بهذا الخبر، وكان مما رد به بعض المالكية هذا الخبر بأنه يخالف القياس، فإن القياس أن الفطر يثبت بدخول الطعام سواء كان ناسيا أو كان متعمدا، والنسيان إنما يكون أثره في الإثم وعدمه لا في الحكم الوضعي بالصحة ونحوها. ومن أمثلته أيضا ما ورد في حديث أنس في الصحيح أن رجلا وقصته ناقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تغطوا رأسه. فإن هذا الخبر قد رده المالكية، وكان من أسباب الرد أن قالوا بأنه خبر واحد يخالف قياس الأصول، فإن الأحاديث متواترة بأن الميت يغطى رأسه وبأنه يكفن كغيره وبأنه يمس الطيب كغيره، وأن الإحرام ينقطع بالموت. ومثله أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ماله عند مفلس بعينه فهو أحق به من الغرماء. فهذا الحديث لم يقل به الحنفية، وكان من أسباب عدم أخذهم به أن قالوا بأنه خبر واحد يخالف القياس، فإن القياس معاملة الغرماء على جهة التساوي، ومن ذلك معاملة من وجد ماله بعينه بحيث يكون أسوة الغرماء. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل دخل المسجد في وقت خطبة الجمعة، سليك الغطفاني: صلي ركعتين. فإن هذا الحديث لم يأخذ به فقهاء الحنفية ولا المالكية، بدعوى أن هذا خبر آحاد قد خالف القياس، فإن القياس وجوب الإنصات على من حضر، وبالتالي قالوا بأن من دخل المسجد في وقت خطبة الجمعة فإنه يجلس ولا يصلي الركعتين من أجل أن يستمع للخطبة. وهناك تمثيل يمكن أن يكون للقاعدة السابقة المتعلقة بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، ويمكن أن يكون تمثيلا لخبر الواحد المخالف للقياس، ألا وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات، فنسخنا بخمس رضعات معلومات محرمات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو والأمر على ذلك، أو وهن مما يتلى في الكتاب. فإن هذا الخبر لم يقل به فقهاء المالكية ولا الحنفية، وقالوا بأن التحريم يثبت برضعة واحدة. بعضهم قال لأنه خبر واحد يخالف القياس، وبعضهم لأن الرابعة والخامسة تتماثل، فكيف لا تؤثر الرابعة وتؤثر الخامسة، وبعضهم قال بأنه خبر واحد فيما تعم به البلوى ومن ثم لم يقبلوه، وبعضهم أسنده إلى القاعدة الثالثة التي ستأتي، ألا وهو أنه خبر آحاد زائد على النص القرآني، والزيادة على النص تعتبر نسخا، ومن ثم لا يصح لنا أن نقول بنسخ القرآن بخبر الواحد. إذن القاعدة الثالثة المتعلقة بهذا الباب: عدم قبول خبر الواحد الزائد على نص القرآن عند طائفة من أهل العلم، كما قال بذلك فقهاء الحنفية، وإن كان الجمهور يرون أن خبر الواحد يقبل ولو كان في فيما يزيد على النص. ومن أمثلة هذه القاعدة وتطبيقاتها ما ورد من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. فالتغريب العام فيه زيادة على النص القرآني في قوله جل وعلا: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حيث لم يذكر التغريب في الآية. فرد بعض الحنفية هذا الخبر بدعوى أنه خبر واحد يتضمن زيادة على القرآن، والزيادة على النص، ولا يصح أن ننسخ القرآن بواسطة خبر الواحد. القاعدة الرابعة في هذا الباب هي قاعدة خبر الواحد المخالف لعمل أهل المدينة. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن خبر الواحد المعارض لعمل أهل المدينة لا يحتج به ويقدم عليه عمل أهل المدينة. ومن أمثلة هذه القاعدة ما ذكرته قبل قليل من صلاة الركعتين لمن دخل المسجد في وقت خطبة الجمعة، فإن طائفة من المالكية قالوا: الخبر الوارد في ذلك خبر واحد يخالف عمل أهل المدينة، ولذلك لم يقبلوه. ومن أمثلة هذا أيضا ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فإن الإمام مالك رحمه الله لم يقبل بهذا الخبر، قال: لم أجد أهل المدينة يصومونه. فرد خبر الواحد من أجل عمل أهل المدينة. والتطبيقات التي وردت في هذا الباب كثيرة جدا، ويمكن أن أورد عددا من المسائل التي ردت فيها أخبار آحاد يمكن أن تسند إلى إحدى القواعد السابقة. فمن أمثلة ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية زنيا، فهذا الخبر ورد في الصحيح، ولذلك قال الجمهور بأن الحد يطبق على أهل الكتاب، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة، وكان من أسباب مخالفته أن قال بأن هذا خبر آحاد يخالف قياس الأصول، ولذلك لم يقل به. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وأجاز الصلاة في مرابض الغنم. فإن طائفة من أهل العلم قبلت الخبر وفرقت بين الحالين، وبينما قال آخرون بأنه لا فرق بينهما. ولذا قال طائفة: نرد هذا الخبر فيما يتعلق بأعطان الإبل، فإنه كما جازت الصلاة في مرابض الغنم فتجوز في مبارك الإبل. ورد آخرون وقالوا بأنه لا يجوز أن يصلى في مرابض الغنم كما كأعطان الإبل، قالوا لما فيها من النجاسة، وبني ذلك على قولهم بأن الخارج من ما يؤكل لحمه من النجاسات في مذهبهم. مسألة أخرى ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في المغانم للفرس سهما وللفارس سهمين، وقد رد الحنفية هذا الخبر وقالوا بأن القياس أن يعامل الفارس معاملة الراجل، بحيث يكون للفارس سهمان، سهم لفرسه وسهم له. وردوا هذا الخبر بمخالفته القياس. من أمثلة ذلك أيضا ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن أو بالمصحف إلى أرض العدو، فقد قال الجمهور بكراهة ذلك، وقال الحنفية أو ذهب الحنفية إلى عدم الأخذ بهذا الخبر، وقالوا بأن هذا الخبر يخالف القياس، فكما جاز لحافظ القرآن أن يسافر لأرض العدو والقرآن في صدره، جاز أن يسافر الإنسان بالمصحف معه. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد في الصحيح من حديث أم الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح بول الغلام، فهذا الحديث قد قال به الجمهور وخالف فيه الحنفية، قالوا لأن الصبي يماثل الجارية ولا فرق بينهما، فردوا خبر الواحد بناء على قولهم بأنه يخالف القياس. ومن أمثلة هذا أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قبل شهادة المرأة الواحدة في إثبات الرضاع، وقال كيف وقد قيل كما في الصحيح، فقال طائفة بأن هذا الخبر لا يقبل، بعضهم قال لأنه يخالف القياس، فإن القياس يدل على أن قضية الرضاعة تماثل غيرها فلا بد من شهادة الاثنين فأكثر، وقال الشافعية بأن هذا الخبر إنما هو على سبيل الاحتياط لا على سبيل إثبات الحكم. من القواعد التي أو من الأحاديث أخبار الآحاد التي ردت بسبب شيء من القواعد السابقة ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، فإن طائفة من أهل العلم لم يأخذوا بهذا الخبر، بعضهم قال لأنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى فلم يقبل، وبعضهم قال بأنه مخالف للقياس، بينما فرق آخرون بين الجنين إذا كان له شعر وإذا لم يكن له شعر. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا ما ورد في لحم الخيل، فقد ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فأخذ الجمهور بذلك، وقال الحنفية بأن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلم يقبل، ولذلك رأوا تحريم لحوم الخيل. ومن الأمثلة في هذا الباب أيضا ما ورد في مسألة وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، فقد ورد في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا الخبر رده طائفة من الحنفية باعتبار أنه من أخبار الآحاد المخالفة للقياس، لأن القياس أن المال يتصرف فيه صاحبه بما شاء. هكذا من الأخبار الواردة في هذا ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرهن مركوب ومحلوب بنفقته، فهذا الحديث حديث وارد في الصحيح، أخذ به أحمد فقال بأن المرتهن قال بأن من عنده الرهن يجوز له أن يركب الحيوان المرهون وأن يشرب حليبه، ورأى أن ذلك مقابل النفقة التي تدفع له بناء على هذا الخبر. وقد رد طوائف هذا الخبر، قال طائفة بأنه من أخبار الآحاد المخالفة للقياس ولذلك لم يأخذوا به، فإن الأصل أن الحيوان في ملك صاحبه وأن عليه نفقته وأنه هو الذي ينتفع بما يكون منه. أيضا من المسائل التي فيها أخبار أحد وقد ردها طائفة من أهل العلم، ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع المدبر، باع المدبر في ملك صاحبه، والمراد بالمدبر من علق أو المراد بالمدبر العبد المملوك الذي علق مالكه عتقه على وفاة السيد. فالجمهور قالوا بأنه يجوز بيع المدبر وبذلك ينتهي حكم التدبير، وقال طائفة من أهل العلم بأن هذا خبر آحاد مخالف للقياس، لأن القياس أن من تبرع بشيء لزمه المضي فيه. أيضا من المسائل التي وردت في هذا ما ورد في حديث ابن عباس أن امرأة كانت تقم المسجد فماتت بليل فدفنوها بليل، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوا شأنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، ثم ذهب إليها فصلى عليها بأصحابه. ففي هذا مشروعية الصلاة على القبر ومشروعية تكرار الصلاة على الميت. وقد رد الإمام أبو حنيفة هذا الخبر بأنه خبر يخالف القياس أو خبر فيما تعم به البلوى، ولذلك لم يأخذ بهذا الخبر ولم يجز تكرار الصلاة على الجنازة. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هديه، والمراد بذلك الحيوانات من بهيمة الأنعام التي تهدى إلى البيت خصوصا من الإبل، فإنهم كانوا يشعرونها بمعنى أنهم يجرحون صفحة سنامها ليعلم بأنها من الهدي فلا يتعرض لها. فحديث الإشعار ثابت صحيح، فأخذ به جمهور أهل العلم ورده الإمام أبو حنيفة باعتبار أنه خبر واحد يخالف القياس، لأن قاعدة الشريعة المنع من إيذاء الحيوان ومن تعذيبه. هكذا أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها، فإن هذا الخبر ورد في الصحيح، فقال الطوائف من أهل العلم به، ورده آخرون بدعوى أنه يخالف القياس، فإن قاعدة الشريعة أن النكاح لا بد فيه من مهر، ومن ثم لم يجيزوا أن يجعل صداق الأمة عتقها. هكذا من المسائل التي وردت في هذا الباب ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم إلى القوم فوجدتوهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فهذا الخبر قد رده طوائف من أهل العلم بدعوى أنه يخالف قياس قاعدة الشريعة. هكذا أيضا ورد في السنن أن من حديث أنس عن عمومته أن جماعة شهدوا برؤية الهلال في آخر رمضان بعد زوال الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصلوا من الغد. فهذا الخبر خبر آحاد، رده الحنفية بدعوى أنه يخالف القياس، فإن القياس أن تكون صلاة العيد في يوم العيد دون بقية الأيام. هكذا من المسائل التي في هذا الباب ما ورد من أحاديث في تعليق الزكاة على التمر والثمار بخرصها، بحيث تخرص ويقدر كم سيأتي في النخلة من التمر، والتمر لا زال على رؤوس النخل، ثم تفرض الزكاة في ذلك. فإن الجمهور قد أخذوا بهذا الحديث وقالوا بأنه يشرع خرص النخيل لتقدير الزكاة فيها، ورده الحنفية بدعوى أن الخرص تخمين، وقاعدة الشريعة ألا يلتفت إلى الظنون المجردة التي إنما هي تخمينات. مثل هذا أيضا فيما يتعلق بمشروعية العمل بالقرعة، فإن الجمهور يقولون بمشروعية العمل بالقرعة في تمييز المتماثلات، ويستدلون على ذلك بأحاديث، منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومثلها أيضا في حديث من كان جميع ماله وجميع تركته ستة أعبد فأعتقهم، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم عتق اثنين وأبقى أربعة وأجرى القرعة بينهم. الحنفية لم يأخذوا بهذه الأحاديث، قالوا لأنها أخبار آحاد تخالف قياس الشريعة التي لا تبني الأحكام على التخمينات المجردة، وبالتالي قالوا بأنه لا يشرع العمل بالقرعة. من الأمثلة أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت اللعان بالنسبة للحامل، فإن جماهير أهل العلم يقولون بأن اللعان لا يكون للحامل إلا بعد وضعها لمولودها، وردوا الخبر الوارد في ذلك بتعليلات مختلفة. منهم من يقول بأن هذا الخبر مخالف للقياس، وآخرون ردوه بمعان أخرى. هكذا أيضا من الأحاديث التي وردت في هذا الباب من أخبار الآحاد ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. فإن أكثر أهل العلم قالوا بأن هذا الخبر لم يعمل به، بعضهم رده لأنه يخالف القياس، وبعضهم رده بدعوى أنه في ما تعم به البلوى، وبعضهم رده لحديث أبي بكر حينما كبر خلف الصف ثم دخل في الصف. هكذا أيضا من أخبار الآحاد التي وردت في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في القلتين، الذي ورد عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. فهذا الحديث فيما يتعلق بالماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيره، فالحنفية لم يأخذوا بهذا الخبر ولم يجعلوا القلتين فارقا بين الماء الكثير والقليل، وتكلموا في الخبر بأنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى، وبالتالي قالوا بأنه لا يقبل. ومثله أيضا أحاديث المسح على العمامة لم يأخذ بها طائفة من أهل العلم، وقالوا بأنها أخبار آحاد تخالف قياس الشريعة، وبعضهم قال بأنه زيادة على النص، فإن الله قال وامسحوا برؤوسكم، فالمسح على العمامة زيادة، ولا يصح أن نزيد على نص القرآن بخبر الواحد في مذهبهم، لأنهم يعتبرون الزيادة على النص من النسخ، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد. وهكذا أيضا الأحاديث التي وردت بجواز جمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير عرفة ومزدلفة، فإن الحنفية لا يقولون بها، الحنفية لا يجيزون الجمع إلا في عرفة وفي مزدلفة، قالوا لأن الأحاديث الواردة في الجمع في هذين الموطنين أحاديث متواترة فأخذوا بها. أما ما عدا هذين الموطنين فإنهم قالوا بأنها لا تقبل، قالوا لأن خبر الواحد هنا في مسائل زيادة على النص في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبالتالي لم يأخذوا بها. هكذا أيضا من المسائل ما ورد في حديث عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فدل هذا على صحة النذر من الكافر ولزوم إتيانه بما نذر به بعد إسلامه، لكن الحنفية لم يقبلوا هذا الخبر، قالوا لأنه يخالف القياس، فإن قياس الشريعة أن الإسلام يهدم ما كان قبله. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا مسألة أبوال الإبل، فإنه قد ورد في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرانيين أو أرسل العرانيين بعد أن اجتووا في المدينة إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، وقد رد طائفة من أهل العلم هذا الخبر، بعضهم قال بأنه يخالف القياس، وخبر الواحد متى كان مخالفا للقياس فإنه يرد، فإن قياس الشريعة الحكم على البول بالنجاسة. هكذا أيضا من ما ورد في هذا الباب مسألة تحريم صيد المدينة، تحريم صيد المدينة، فإنه قد ورد في خبر واحد في الصحيح وقد رده الحنفية، قالوا لأن هذا الخبر يخالف القياس، فإنهم يثبتون تحريم صيد الحرم في مكة بناء على ما ورد من الآيات القرآنية في هذا الباب، قالوا وأما صيد المدينة فهو إما زيادة على النص ولا تقبل الزيادة إذا كانت، ولا تقبل الزيادة على نص القرآن بخبر الواحد، وبعضهم قال بأنه مخالف للقياس. هكذا من المسائل أيضا ما ورد في نصاب المال الذي تقطع اليد بسرقته، فقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في أقل من 3 دراهم، وفي لفظ في أقل من 1/4 دينار، ولذلك أخذ الجمهور بهذا الخبر، ورده الحنفية وقالوا بأنه لا يقطع إلا بسرقة 10 دراهم، وقالوا بأن الخبر الوارد في ذلك خبر آحاد فيما تعم به البلوى، وبالتالي لم يقبلوا هذا الخبر. هكذا ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، فالجمهور أخذوا بذلك وقالوا بوجوب الغسل 7، وخالفهم الحنفية وقالوا بأن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وبالتالي لم يقبلوا هذا الخبر. ومثله أيضا ما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، فمن تلقى الركبان فصاحبها بخير النظرين إذا هبط في السوق. فهذا الحديث لم يأخذ به فقهاء الحنفية، قالوا بأنه خبر واحد فيما تعم به البلوى، ولذلك لم يروا حجيته. ومثل هذا أيضا ما ورد في أحاديث من أسلم وعنده أكثر من 4 نسوة أو عنده أختان، فإنه قد ورد في حديث غيلان وغيره قال: أمسك 4 وفارق سائرهن، وفي لفظ اختر 4 وفارق باقيهن. فهذا الخبر قال به الجمهور ورده فقهاء الحنفية، قالوا لأنه مخالف للقياس، قالوا إن القياس بأن الذي يصح النكاح فيه هن من تزوج عليهن 4، فالجمهور يقولون يختار 4 ولو كن هن الأخيرات، والحنفية يقولون بأنه يلزمه أن يبقي الأول ويفارق المتأخرات، لأن القياس أن المتأخرات قد ورد عقدهن وفي ذمته 4 نسوة فلم يصح العقد عليهن. وهكذا من المسائل ما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خشيت الصبح فصلي 1 أو أوتر 1، فهذا فيه دلالة على أن الوتر قد يكون 1، وبذلك قال الجمهور ورده الحنفية ورأوا أن الوتر 1 لا يصح، قالوا لأن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلم تقبل. وبعضهم رده برواية نهى عن البتيراء وفسروها بأنها 1، وإن كان هذا الخبر ضعيف الإسناد جدا. ومن الأمثلة في هذا الباب أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قحط الناس وعدهم فصلوا صلاة الاستسقاء في خارج المدينة، فهذا الخبر خبر صحيح، ولذلك قال الجماهير بمشروعية صلاة الاستسقاء، وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقال بأنه لا يشرع صلاة مستقلة للاستسقاء، وإنما يدعى بذلك في الجمعة ونحو ذلك، وقال بأن هذا الخبر خبر واحد وهو فيما تعم به البلوى، ولذلك لم يقبل به. ومن الأمور المتعلقة أو من المسائل التي وردت في هذا الباب مسألة الصلاة على الشهيد، فإن الجمهور يرون أنه لا يصلى على الشهيد، وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة وقال بمشروعية الصلاة على الشهيد، ورأى أن الأحاديث التي وردت في هذا الباب إنما هي أخبار آحاد. هكذا من المسائل التي خالف فيها الإمام أبو حنيفة جماهير أهل العلم مسألة نصاب الزكاة في الخارج من الأرض، وقد ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة فيما دون 5 أوسق، فدل ذلك على أن الزكاة لها نصاب، وأن الزكاة لا تجب فيما دار من الثمار والحبوب التي تجب الزكاة فيها. ورأى الإمام أبو حنيفة إيجاب الزكاة في القليل والكثير، ورأى بأن هذا الخبر الوارد في هذا الباب من أخبار الآحاد التي فيها زيادة على النص، فإن النص المتواتر قد ورد بإيجاب الزكاة ولم يفرق بين القليل والكثير، في مثل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال بأن هذا الخبر خبر واحد فيه زيادة على النص، وبالتالي رد هذا الخبر ولم يقبل به بدعوى أنه لا يصح أن يزاد على نص القرآن بواسطة خبر واحد، لأنه يعتبر أن الزيادة على النص من النسخ، ولا يجوز عنده نسخ القرآن بأخبار الآحاد. من الأمثلة أيضا في هذا الباب ما ذكر عن الإمام أبي حنيفة من أنه لا يجيز صلاة خسوف القمر، فعندهم أن كسوف الشمس تشرع له الصلاة، أما خسوف القمر فإنه لا تشرع له صلاة مستقلة. وقال بأنه لم يرد في النصوص دلالة على صلاة خسوف القمر، والجمهور يثبتون ذلك بناء على حديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ورد بعض الحنفية هذا الخبر بدعوى أنه من أخبار الواحد في مخالفة القياس، وبعضهم قال فيما تعم به البلوى، وبعضهم قال بأنه زيادة على النص، وبالتالي لم يقبلوا هذا الخبر ولم يقولوا بمشروعية صلاة خسوف القمر. هكذا من المسائل التي في هذا الباب مسألة المزارعة بجزء مشاع من الثمرة، كما لو قال خذ أرضي فازرعها على أن يكون لي نصف مشاع من الثمرة ولك نصف، فإن طائفة من أهل العلم منعت من ذلك وأجازه طائفة، واشترط بعضهم أن يكون على جهة التبعية، وذلك أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر عامل أهلها على جزء من ثمرتها، وفي لفظ زارع أهل خيبر، وبالتالي فإن هذا الحديث اختلفت فيه وجهات النظر، فطائفة قالت بأن هذا دليل على جواز المزارعة بجزء مشاع من الثمرة أو من الحب، وقال آخرون بأن هذا الحديث إنما ورد في المزارعة إذا كانت تابعة للمساقات، فهذا دليل على جوازها في هذا الحال، أما المزارعة وحدها بدون مساقات فإنها لا تجوز. وهناك طائفة ثالثة قالوا بأن هذا الخبر يخالف قياس الشريعة، وبالتالي ردوا الخبر الوارد في ذلك. فهذه نماذج من نماذج المسائل التي ردت فيها أخبار آحاد بشيء من هذه الدعاوى، وبالتالي نعرف منشأ الخلاف في هذه المسائل، وكذلك نعرف أثر تطبيق هذه القاعدة على كثير من المسائل. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام. النص المتواتر، سواء كان نص قرآن أو حديث متواتر، إذا ورد خبر آحاد زيادة على الحكم الثابت بطريق المتواتر قالوا هذا الخبر لا نقبله، لأنهم لا يجيزون نسخ المتواتر بالآحاد. بارك الله فيك. يعني أصل خبر الواحد مقبول بالإجماع، لكن الكلام في بعض المحال التي يرد فيها خبر الواحد. نعم. هو يعني الجمهور نازعوا الحنفية في عدد من المسائل، وقالوا بأنكم يا أيها الحنفية قبلتم أخبار آحاد في مواطن متعددة، وهي فيما تعم به البلوى أو فيما كان مخالفا للقياس، وكذلك توجه مثل ذلك للمالكية. يعني مثلا من أمثلة ذلك الوضوء بالنبيذ، الحنفية يرون جوازه، والجمهور ردوا عليهم فقالوا هذا خبر آحاد يخالف القياس وهو فيما تعم به البلوى، وبالتالي كيف تقبلونه. ومن أمثلة ذلك بالنسبة لفقهاء المالكية مسألة الدية للمرأة، فقد ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن المرأة تماثل الرجل في الدية إلى الثلث، ولذلك قالوا بأن المرأة تماثل الرجل في الدية إلى أن تبلغ الثلث، ثم بعد ذلك تكون على النصف. فقال لهم الجمهور هذا خبر واحد يخالف القياس وقياس الأصول، ومع ذلك قبلتموه يا أيها المالكية، لأن القياس أن ما كان على النصف يكون على النصف دائما، ولذلك قالوا يلزم على قولكم أن من قطع ثلاثة أصابع فيجب عليه 30 من الإبل، ومن قطع 4 أصابع فلا يجب عليه إلا مقدار 20 من الإبل. فقالوا هذا يخالف القياس، فإنه ينبغي في القياس أنه كلما عظمت المصيبة كثرت الدية، وحينئذ كان قولكم مخالفا للقياس، وإنما خالفتم القياس لورود الخبر، فيلزمكم في مثل هذه الصورة أن تقولوا، أو هذا يبطل مذهبكم في رد أخبار الآحاد لكونها مخالفة للقياس. يعني أنا لا أعرف أن هناك خبر آحاد ردوه الشافعية والحنابلة إلا لشيئين: الأول تضعيف الخبر، والثاني للترجيح بين الخبر وبين ما هو أقوى منه، ففي هاتين الحالتين يقومون برد الخبر. يعني مثلا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا الخبر وإن كان في الصحيح إلا أنهم يردونه ويقولون بأن هذا الخبر قد خالف خبر ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، وخبر أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان وكنت السفير بينهما، فردوا الخبر لهذا السبب، فحينئذ نعلم منشأ أو أن الرد قد يكون لهذين الأمرين. نعم. اشتخلها بالدرس. يعني نحن الآن نتكلم في درس تأصيلي، ليس هذا درس فتوى، وبالتالي ما كان خارج الموضوع فاعذرونا من الجواب منه. نعم. على كل يعني لا تدخلنا في النزاع بين المذاهب. كذلك المالكية من أهل الحديث. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلني الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.